نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنواصل تأملاتنا بعون الله في الفصل 53 من سفر إشعياء النبي. ذكرنا في المرة الماضية أن هذا الفصل موضوعه الأساسي هو موت المسيح ولماذا مات، ووضع الأمة الإسرائيلية نحو المسيح الذي جاء إلى هذا العالم لأجل الخلاص، وكيف أنهم احتقروه ورفضوه. ولكن يقول الكتاب المقدس أن المسيح جاء إلى هنا لأجل فدائنا. ذكرنا أن اليهود لا يقرؤون هذا الفصل لأنه يحكم عليهم بالذنب الذي ارتكبوه، وهذا كتبه إشعياء النبي قبل مجيء المسيح ب700 سنة. قال في الآية السادسة التي تأملنا فيها في المرة الماضية: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. في الجزء الذي درسناه رأينا أولا أن إشعياء تنبأ أن الأمة لن تصدق هذا الخبر أن المسيح جاء لأجل خلاص الإنسان، وأنهم لم يعرفوا قوة الله لخلاص الإنسان، وأنهم رأوه لا صورة له ولا جمال، لأنهم كانوا ينتظرون مسيحا في ملابس ملكية يخلصهم من سلطة الحكومة الرومانية، ولكن لم يعرفوا أنهم يحتاجون أولا كباقي الجنس البشري إلى التحرير من سلطة الخطيئة. هذا هو أول شيء يحتاج إليه الإنسان، أن يتحرر من قوة الشيطان، من عبوديته للخطيئة، وأن ينال غفران الخطايا والحياة الأبدية. ولذلك لم يقبلوه، احتقروه. ولكن يقول إشعياء النبي: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا. ثم قال: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. في الآية السابعة يقول: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. هذه حقيقة يعرفها من يقرأ الأناجيل المقدسة التي تخبرنا عن تفاصيل الحوادث التي حدثت عند موت المسيح. فهو لم يدافع عن نفسه، وإنما كان كما تساق الذبيحة للذبح، كان كشاة تساق إلى الذبح. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. حتى أن بيلاطس البنطي الحاكم الروماني اندهش وقال له: ألا تسمع ما يقولونه عنك؟ ماذا عملت؟ كأنه يقول: دافع عن نفسك. ولكن المسيح جاء لهذا الهدف، لم يفتح فاه. ألم يكن المسيح قادرا على أن ينقذ نفسه؟ لماذا كان صامتا؟ نعم، كان قادرا على أن ينقذ نفسه. لما جاءوا الجنود العسكر ليقبضوا عليه وهو في البستان مع تلاميذه بعد أن كان يصلي، قال لهم: من تطلبون؟ أي من تريدون؟ قالوا له: يسوع الناصري. قال لهم: أنا هو. لما قال أنا هو رجعوا وسقطوا، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. بكلمة واحدة كان يمكنه أن يهلكهم، وقال لتلاميذه: ألستم تعلمون أنني أستطيع أن أطلب من الآب فيرسل 12 جيش من الملائكة ليبيدوهم؟ ولكني أتيت لأتمم هذه النبوءات. أتى لكي يكون الفادي. هذا هو الأمر الذي يحير كثيرين، بل البعض يقولون: ألم يكن الله قادرا على أن ينقذه؟ هم لا يدركون أن موت المسيح لم يكن هزيمة، وإنما كان تحقيقا لخطة إلهية، وهي خلاص الإنسان. ذكرنا في مرات سابقة مرارا أنه لو كان الله يسامح الإنسان وفي نفس الوقت لا يتمم حق العدالة الإلهية لكان رحيما، ولكن ليس بارا عادلا قدوسا. فكان لابد أن تلتقي الرحمة مع العدل، وهذا على أساس موت المسيح. المسيح مات لأجل خطايانا، لكي يحتمل عقاب خطايانا. احتمل هو في جسده قصاص وعقاب خطايانا. نحن الذين نؤمن به فننال غفران الخطايا والحياة الأبدية. أريد أن أؤكد هذه الحقيقة لأنها حقيقة أساسية جوهرية. للأسف الشديد الشيطان يخيل للناس أنهم مع أنهم خطاة إذا تدينوا وإذا قاموا بفرائض دينية وبعض الأعمال الخيرية فإن الله سيسامحهم. هذه خدعة شيطانية. إن الأعمال الصالحة لا تمحو الأعمال السيئة، لا في القوانين البشرية ولا في القانون الإلهي. فإذا كان شخص قد قتل مثلا 2 أو 3 ويقول ولكنني كنت محسنا إلى 20 شخص، لن ينفعه هذا شيئا، لا فائدة، هو قاتل. وهكذا الإنسان حين يخطئ هو خاطئ، وأجرة الخطيئة هي الهلاك الأبدي. كان لابد أن يأتي بديل نائب طواعية يحتمل عقاب خطايانا، وهذا البديل كان لابد أن يكون شخصا لم يذنب أبدا، وأيضا قيمته أكثر من كل الجنس البشري. وهناك شخص واحد ينطبق هذا عليه، هو يسوع المسيح الذي لما جاء إلى هذه الأرض قال عنه الله: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ولكنه جاء لكي يموت من أجل خطايانا. يقول أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. وهنا نبوءة أخرى، يقول: وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. أريد أن أوضح هذه العبارة. كانت العادة أن الذين يموتون مصلوبين تطرح جثثهم إما في حفرة عميقة أو تترك للوحوش الضارية. هذه كانت رغبة اليهود. ولكن لما مات المسيح على الصليب كما نتعلم من الإنجيل المقدس، ذهب رجل شريف اسمه يوسف إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وكفنه ووضعه في قبر جديد منحوت في الصخر. كان يوسف رجلا غنيا، وهذا معنى قوله: ومع غني عند موته. فالكتاب المقدس أعطانا تفاصيل كثيرة تمت بعد مئات السنين عن موت المسيح، عن رفض الأمة له، عن ذهابه إلى الصليب، عن عدم دفاعه عن نفسه، وعن موته من أجل خطايانا، وعن دفنه في قبر رجل غني. يقول إنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. هذا لا ينطبق على أي إنسان آخر. كل إنسان قد كذب ولو مرة وفي فمه غش، أما هذا يسوع المسيح فلم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. يقول: أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم. هنا دليل آخر على أن المسيح فعلا مات من أجل خطايانا، جعل نفسه ذبيحة إثم. كانت هناك أنواع من الذبائح في العهد القديم في شريعة موسى النبي، أي الشريعة التي أعطاها الله على فم موسى النبي، ومنها شريعة ذبيحة الإثم. حين يصبح الإنسان أثيما كان عليه أن يقدم ذبيحة، وكان الحيوان الذي يقدم يذبح. والمسيح قبل أن يكون هو الذبيحة من أجل آثامنا. رأينا في الآية 6 أنه قال: وضع عليه الرب، وضع عليه إثم جميعنا. وهنا نقول أنه جعل نفسه ذبيحة إثم. لاحظ هذا، أن الله قدمه ذبيحة إثم، أن المسيح جعل نفسه ذبيحة إثم. فهو جاء طواعية، لم يكن مضطرا، وإنما قبل هذه الوصية أن يكون هو الفادي، وقبلها بكل سرور ليتمم إرادة الله ولكي يخلصنا نحن البشر من هلاك أبدي. يقول: مسرة الرب بيده تنجح. مسرة الرب هي في خلاص الإنسان، وهذه المسرة نجحت على يد المسيح الذي مات من أجلنا. يقول: من تعب نفسه يرى ويشبع. وهذا نراه في أيامنا هذه. المسيح يرى نفوسا كثيرة الآن في كل مكان، في الشرق والغرب، في البلاد التي تحرم الإيمان بالمسيح. هناك كثيرون رغم كل المحاولات الفاشلة يؤمنون بالمسيح ويقبلونه ربا ومخلصا، وهم مستعدون لاحتمال الاضطهاد من أجل اسم يسوع المسيح. من تعب نفسه يرى ويشبع، ويقول عنه أيضا: بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. آثامهم هو يحملها. المسيح يريد أن يحمل آثامك، عقاب خطاياك. إن كنت تقبله في قلبك ربا ومخلصا فتنجو من العقاب الأبدي. يقول أيضا عنه أنه سكب للموت نفسه، سكب للموت نفسه. يقول: بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. ويقول أيضا أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه. وهذا تحقق الصلب بين اثنين مذنبين، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. ما هي أول عبارة قالها المسيح على الصليب؟ قال: أيها الآب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. ليس هناك مثل يسوع المسيح. حقا قال كاتب الترنيمة: هل ليسوع من نظير في الطهر والجمال؟ لا، ليس له من نظير. أيها المستمع العزيز، هو جاء إلى هنا لأجل خلاصك. لا ترفضه قبل أن تفوتك الفرصة. اعترف له بخطاياك، آمن به واقبله في قلبك. عندئذ هو بمعرفته يبررك ويمنحك الخلاص، غفران الخطايا والحياة الأبدية، ويضمن لك 100% الذهاب إلى السماء حين تفارق هذه الحياة. ما هو جوابك لهذا؟ اكتب لنا بقرارك، لأنه يسرنا أن نرسل لك ما يساعدك في نموك الروحي. إن هدفنا الوحيد من هذا البرنامج أيها المستمع العزيز هو بركة نفسك الخالدة الثمينة. من الواضح أنه ليس لنا أي هدف آخر ولا منفعة شخصية، ولذلك ندعوك لأن تقبل يسوع المسيح مخلصا شخصيا لك فتنال غفران الخطايا والحياة الأبدية. ويسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراستنا في هذا السفر الجليل، ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.